بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس 17 من دروسنا في شرح تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول الله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك في الموضعين اسم إشارة راجع إلى ما ذكر من صفات المتقين أو صفات الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والله عز وجل ذكر أولئك، وهذا اسم إشارة يدل على البعد، لكنه يعني يشير إلى شيء قريب، يعني الذين يؤمنون بالغيب أمامنا، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يشير إلى علو مقاماتهم وتمكنهم في هذه الصفات. يعني ما قال هؤلاء الحضور، لما قال أولئك يدل على البعد. إذن البعد أين؟ ليس في البعد الحسي، فأشخاصهم حاضرة، لكن الله عز وجل أراد أن يشير إلى علو مراتبهم في الصفات التي تحلوا بها وإلى رفيع درجاتهم، فأشار إليهم بهذا الاسم للإشارة. ثم بعد ذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى صفات المتقين وعدد منها 5 صفات تفصيلا للتقوى التي ذكرت سابقا: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون. هذه 5 صفات، وذكرنا أن هذه الصفات 5 هي أمهات صفات الكمال عند المتقين. بين ربنا عز وجل جوابا لسؤال قد يقع في النفس: هؤلاء المتقون الموصوفون بهذه الصفات، ما هو فضلهم؟ ما هو ثوابهم؟ ما هو أجرهم؟ قال الله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ويسأل الإنسان منا، طبعا أولئك اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، على هدى من ربهم متعلق بخبر، وأولئك هم المفلحون اسم إشارة وما بعده خبر، لكن ما إعراب الجملة أولئك على هدى من ربهم؟ طبعا إذا ذكرنا أن ما قبل هذه الآية هي صفات للمتقين، إذن هذه الآية مستأنفة، فيها بيان لفضلهم ولأجرهم ولثوابهم. وإذا قلنا أن قوله تعالى والذين يؤمنون بالغيب بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك مبتدأ، تكون هذه الجملة هي الخبر. إذن الذين آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ما شأنهم؟ أولئك على هدى من ربهم. وهذا فيه تعريض بأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ويزعمون أنهم مهتدون. ماذا قال الله تعالى؟ أولئك الذين آمنوا بالكتب السابقة من اليهود والنصارى ثم آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، أولئك على هدى من ربهم. طيب، ثم يقول الله تبارك وتعالى على هدى، يعني كان من الممكن أن يقول أولئك مهتدون، لكن انظروا أيها الإخوة إلى البيان القرآني: أولئك على. كلمة على أيها الإخوة تستعمل للاستعلاء، وفي المعاني تدل على التمكن. لذلك لما قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم، كأن الخلق العظيم صار عرشا تربع عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على الاستعلاء والتمكن. وهنا أيضا يقول الله تعالى أولئك على هدى، إذن هم متربعون متمكنون من الهدى الذي جاءهم من عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله عز وجل أولئك على هدى، يعني كلمة هدى أيها الإخوة نكرة، كلمة هدى نكرة، والنكرة تدل على التهويل والتعظيم، تقول فلان رجل يعني رجل عظيم. وهنا يقول أولئك على هدى، أي هدى عظيم، هدى كبير، هدى مرتفع. لماذا؟ لأن التنكير هنا للتعظيم. ويدل على ذلك أنه منسوب إلى الله عز وجل، يعني هدى من ربهم، هدى من الله عز وجل، وليس هدى من عقولهم، من دراستهم، من يعني من آبائهم، من تربيتهم، من بيئتهم، هذه كلها أسباب. لكن هنا يقول الله عز وجل أولئك على هدى من ربهم. لاحظوا أيها الإخوة كيف ينسب الهدى إلى الله عز وجل. والأعجب من ذلك ما ذكره ربنا هنا من قوله من ربهم، يعني ما قال من الله، قال من ربهم. ليه؟ لأن الرب يدل على العناية، ويدل على التدبير، ويدل على التربية، ويدل على الثبات، ويدل على الإصلاح، كل هذا من معاني الرب. ثم يشرفهم الله عز وجل بتشريف إضافي عندما يضيف الرب إليهم أولئك على هدى من ربهم. لاحظوا أضاف كلمة رب إلى الضمير الراجع إليهم أولئك على هدى من ربهم. يعني أحيانا قد يكون المضاف يتشرف بالمضاف إليه، المضاف قد يتشرف بالمضاف إليه، كما في قوله تعالى إني عبد الله، عبد مضاف، الله مضاف إليه، تشرف العبد بإضافته إلى الله، هنا يتشرف المضاف بالمضاف إليه. أما في هذا الموضع يتشرف المضاف إليه بالمضاف، يتشرف المضاف إليه بالمضاف. يعني أنا عندما أقول سيدنا محمد نبينا، هذا إيش؟ تشريف لنا. لماذا؟ أنه أضيف إلينا النبي عليه الصلاة والسلام، فارتفع قدرنا وعلى شأننا بإضافة النبي عليه الصلاة والسلام إلينا. فما بالك عندما يقول الله عز وجل أولئك على هدى من ربهم، أولئك على هدى من ربهم. ولك أن تتصور عظيم الهدى الذي يأتي من عند الله عز وجل، عظيم الهدى الذي يأتي من عند الله تبارك وتعالى، لن يكون هدى عاديا، لأنه هدى جاء من عند الله تبارك وتعالى. نعم.
أولئك على هدى، الجملة في موضع الرفع إن كان الذين يؤمنون بالغيب مبتدأ، وإلا
هذا اللي ذكرناه سابقا أن قوله لا ريب فيه هدى للمتقين انتهى الكلام، كلام جديد الذين يؤمنون بالغيب أولئك على هدى من ربهم، الذين يؤمنون مبتدأ، أولئك على هدى من ربهم هو الخبر،
وإلا فلا محل لها.
وإذا لم يكن إعراب الذين مبتدأ تصير جملة أولئك على هدى من ربهم مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
ويجوز أن يجري الموصول الأول على المتقين،
يعني هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب صفة للمتقين. طيب والذين يؤمنون بما أنزل إليك مبتدأ، جملة أولئك على هدى من ربهم خبر للذين الثانية.
وأن يرتفع الثاني على الابتداء وأولئك خبره.
نعم.
ويجعل اختصاصهم بالهدى والفلاح تعريضا بأهل الكتاب
الذين لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. المهتدون من؟ الذين آمنوا بالتوراة والإنجيل وآمنوا بالقرآن. أما الذين جاءهم التوراة أو جاءهم الإنجيل ولم يؤمنوا بالقرآن فقد فاتهم هذا الخير وفاتتهم هذه الفضيلة.
تعريضا بأهل الكتاب الذين لا يؤمنون بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ظانون أنهم على الهدى وطامعون أنهم ينالون الفلاح عند الله. ومعنى الاستعلاء في على هدى مثل لتمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه وتمسكهم به بحيث شبهت حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه. ونحوه هو على الحق وعلى الباطل.
هو الأصل أن نقول هو محق أو هو مبطل، لكن لا، لشدة تمكنه من الحق قلنا هو على الحق أو هو على الباطل والعياذ بالله.
وقد صرحوا بذلك في قولهم جعل الغواية مركبا وامتطى الجهل واقتعد،
أي تراكيب عربية. جعل الغواية مركبا، يعني الغواية شيء معنوي مو شيء مادي، لكن شبه الغواية بالمركب وهو فوقها متمكن عليها، فقالوا جعل الغواية مركبا وامتطى الجهل. تركيب آخر يقول امتطى الجهل، يعني جعل الجهل مطية وهو راكب فوقها. لكن انظروا أخواننا إلى هذه الدقة في كلام الله عز وجل. تصوروا أيها الإخوة لو أن البيان جرى على هذا التركيب وقال جعل الهدى من الله مركبا، هذا لا يليق. لماذا؟ كيف نجعل هدى الله مركبا؟ لذلك أتى بهذه العبارة الجميلة الرائعة التي تدل على عظيم المعاني مع تحقيق الأدب مع الهدى المنسوب إلى الله عز وجل.
واقتعد غارب الهوى. ومعنى هدى من ربهم أي أوتوه من عنده.
الله.
ونكر هدى ليفيد ضربا مبهما لا يبلغ كنه، كأنه قيل على أي هدى. ونحوه لقد وقعت على لحم،
يعني لحم كثير عظيم فخم وما شابه ذلك،
أي على لحم عظيم. وأولئك هم المفلحون.
قبلها أخوان نريد أن ننبه إلى شيء في هذا المقطع الأول من القرآن الكريم، في سورة الفاتحة وفي مطلع سورة البقرة ذكرت الهداية 3 مرات، شيء عجيب. في الفاتحة ومطلع سورة البقرة الشيء المتكرر ما هو؟ الهداية، لكنها ذكرت بأحوال 3. المرة الأولى وهي الأصل كانت بافتقار العبد وطلبه الهداية من الله عز وجل، عندما قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، هذا طلب الهداية من العبد إلى الله عز وجل بافتقاره بانكساره باضطراره باحتياجه إلى هداية الله وتوفيقه في تحصيل هذه الهداية. ثم يقول الله عز وجل هدى للمتقين. إذا أردتم الهداية حقيقة فعليكم بأسبابها، ومن أسبابها القرآن الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام وصراط الذين أنعم الله عليهم وما شابه ذلك. من هذه الأسباب التي تساعد الإنسان على الهداية وتحصل له الهداية بفضل الله تبارك وتعالى. إذن الأول طلب الهداية من العبد، والثاني بيان للأسباب التي توصل الهداية، وفي الثالثة تحقيق أن الهداية محض فضل من الله عز وجل، وبيان أن الهداية إنما هي عطاء من الله تبارك وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ثم يقول وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. طيب الآن الصفتان مذكورتان لمن سبق، والله عز وجل في موضع آخر قال أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، ما قال وأولئك. لماذا؟ قال لأن الجملة الثانية هي في المعنى عين الجملة الأولى، أولئك كالأنعام هي نفسها أولئك هم الغافلون، لكن هنا الجملتان فيهما مدح للمتقين لكن معناهما متغاير. لماذا؟ لأن القسم الأول من الآية يدل على حسن البداية، والجملة الثانية تدل على حسن النهاية، فهؤلاء لما كانوا على هدى من الله عز وجل بتوفيق الله في البداية كان لهم الفلاح والنجاح في النهاية. لذلك الآية القسمان من الآية الجزآن من الآية بينهما بيان البداية وبيان النهاية.
وأولئك هم المفلحون أي الظافرون بما طلبوا الناجون عما هربوا.
الفلاح والنجاح والربح كلها معاني متقاربة تدل على الفوز وتحصيل المراد في أمر الدين والدنيا، والله عز وجل يقول وأولئك هم المفلحون، يعني لو قال وأولئك المفلحون صحيح المعنى، لكن قال هم المفلحون لبيان الحصر أن الفلاح الحقيقي لا يكون إلا لهؤلاء الذين هداهم الله تبارك وتعالى.
فالفلاح درك البغية، والمفلح الفائز بالبغية، كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفر، والتركيب دال على معنى الشق والفتح.
الفلح، وكلمة إخواننا فاء لام كلما ذكرت في الفعل تدل على الشق وتدل على يعني التمزيق وما شابه ذلك. فلح، فلق، لاحظنا مثل ما مر معنا في كلمة نفق، نفر، نفح، هذا إخواننا أصل المادة تشير إلى هذا المعنى المجمل. نعم.
وكذا أخواته في الفاء والعين.
الفاء هو الحرف الأول والعين هو الحرف الثاني، فكل فعل أوله فاء وثانيه لام يدل على هذا المعنى، معنى الشق.
نحو فلق وفلذ وفلا، وجاء بالعطف هنا بخلاف قوله أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، لاختلاف الخبرين المقتضيين للعطف هنا واتحاد الغفلة والتشبيه بالبهائم ثم، فكانت الثانية مقررة للأولى وهي من العطف بمعزل. وهم فصل،
كلمة هم ضمير فصل، ويسمى عند الكوفيين ضمير عماد، ويؤتى به بين المبتدأ والخبر بيانا أن هذا أن ما بعده خبر وليس بصفة. المفلحون لو قلنا أولئك المفلحون يصلح أن يكون خبرا ويصلح أن يكون صفة، لكن لما أتى بكلمة هم علمنا أن المفلحون هذه الكلمة خبر وليست بصفة.
وفائدته الدلالة على أن الوارد بعده خبر لا صفة، والتوكيد وإيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره.
أين المسند؟ كلمة المفلحون، والمسند إليه أولئك. أولئك هم المفلحون حصرا لا غيرهم.
أو هو مبتدأ،
أو إعراب آخر، هم المفلحون، أولئك مبتدأ، هم ضمير رفع منفصل في محل رفع مبتدأ ثاني، المفلحون خبر لهم، جملة هم المفلحون خبر لأولئك.
والمفلحون خبره، والجملة خبر أولئك. فانظر كيف كرر الله عز وجل التنبيه على اختصاص المتقين بنيل ما لا يناله أحد على طرق شتى، وهي ذكر اسم الإشارة وتكريره، ففيه تنبيه على أنهم كما ثبت لهم الأثرة بالهدى فهي ثابتة لهم بالفلاح. وتعريف المفلحون ففيه دلالة على أن المتقين هم الناس الذين بلغك أنهم يفلحون في الآخرة، كما إذا بلغك أن إنسانا قد تاب من أهل بلدك فاستخبرت من هو، فقيل زيد التائب، أي هو الذي أخبرت بتوبته. وتوسيط الفصل بينه وبين أولئك ليبصرك بمراتبهم ويرغبك في طلب ما طلبوا.
ليبصرك
مراتبهم ويرغبك في طلب ما طلبوا، وينشطك لتقديم ما قدموا.
لذلك إذا كنت حريصا على هذه النتائج فعليك بتلك المقدمات التي كان عليها أولئك وشهد الله لهم بالهداية وحسن النهاية.
اللهم زيننا بلباس التقوى واحشرنا في زمرة من صدرت بذكرهم سورة البقرة.
آمين يا رب. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.